الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي ذكرنا بعض المقدمات، ومن أهمها استعراض سريع لترجمة الإمام النووي وذكر بعض يسير من مناقبه. وقد عرفنا في آخر ما ذكرناه من ترجمة هذا الإمام الجليل أن مزية الإمام النووي رحمه الله تعالى لا تكمن في العلم الغزير الذي أكرمه الله عز وجل به، ولا شك أنه أوتي من ذلك قسطا عظيما، ولكن المزية الكبرى التي امتاز بها الإمام النووي رحمه الله تعالى سر آخر أكرمه الله عز وجل به، ألا وهو تلك التزكية التي يركز عليها البيان الإلهي الكثير. التزكية أن لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، هذه خلاصة الدعوة التي حملها سيدنا موسى إلى فرعون، وهو الأمر الذي يكرره الله سبحانه وتعالى لعباده. الإمام النووي رحمه الله تعالى اقترن بشيخ كان يسلكه في طريق التزكية، في طريق تهذيب النفس، وربما كان هذا الشيخ لقليل البضاعة من العلم، وربما كان الإمام النووي أعلم منه بكثير، بل كان الواقع هكذا. ولكن مزية ذلك الشيخ أنه كان مسلكا، فاستفاد الإمام النووي منه فيما يتعلق بتطهير القلب وتزكية النفس. هذه التزكية أضفت عليه على حياته سرا عظيما، جعلت له مزية لم تكن لكثير ممن سبقه ولا ممن لحقه من العلماء. هذه المزية هي التي أورثته الخشية من الله، والإخلاص لله، وزهد في الدنيا، وإثارة ما عند الله عز وجل. وهذه المزية هي التي جعلت في كلامه تأثيرا في الأسماع وفي القلوب، وهذه المزية هي التي أضفت البركة على حياته. كم كان له من العمر؟ لم يعش أكثر من 45 عاما، ولكن كم كانت أعماله الجليلة في هذه السنوات اليسيرة؟ وسعت كتبه، ووسعت على أيام عمره منذ الولادة، ورؤية أن كل يوم من حياته كان له مما ألفه كراس وبضع صفحات. الكراس 16 صفحة معروف، يعني إذا قسمنا أعماله العلمية على أيام حياته وجدنا أن لكل يوم أكثر من كراس. ولكن إذا أسقطت طفولته الأولى، أسقطت أيام سنه، وأسقطت يعني ساعات راحته، كم يكون عمل هذا الإنسان؟ شيء غريب جدا. ما أعلم أن إنسانا تحدثت كتب التاريخ والتراجم عن البركة التي أضفاها الله عز وجل على حياته كالبركة التي أضفاها الله سبحانه وتعالى على حياة الإمام النووي رحمه الله تعالى، مؤلفاته كثيرة جدا. نعم، هذا السر الذي انتهى درسنا عنده في الأسبوع الماضي لا شأن لي بالاسم الذي يمكن أن نصطلح عليه، سمه التزكية كما سماه الله سبحانه وتعالى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كلام يعني أعطانا مقاطع الحقائق. سمه التزكية كما قال الله عز وجل، سمه الإحسان كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، أن يتخلص الإنسان من غفلاته وأن يستيقظ لبه لمراقبة الله، فلا يعبد الله إلا وكأنه يرى الله عز وجل. سمه التربية القلبية، سمه التصوف كما سماه بهذا الاسم كثيرا من العلماء لا سيما الذين جاءوا بعد القرن الثاني. ومن وقف امام الالفاظ والتسميات فهو انسان تاب، يعني من قال دلني قبل كل شيء على اسم هذه الحقيقه، ما اعجبني الاسم فانا اؤمن به واصطبر بهذا السر، والا فلا شان لي، انا انسان ابلغ وتائه وسخيف الفكر. العبره ليست بالالفاظ والمباني وانما بالاسرار والمعاني. الالفاظ لا يقف عندها الناس، كثير من الناس اليوم يشمئزون من كلمه تصوف، يشمئزون منه دون ان يتساءلوا عما تعنيه هذه الكلمه. هؤلاء فعلا لا ابالغ ان قلت انهم سخفاء التفكير. انظر الى المعنى، انظر الى المضمون، تجد ان مضمون ما يسمى بالتزكيه او الاحسان او التصوف واحد، وهذا المضمون هو رب الاسلام وحقيقته كما سنجد في اول باب من ابواب رياض الصالحين، سنجد ذلك. ومن لم يتحل بهذا اللباب لم ينل من الاسلام الا مظاهره وقشوره، والمظاهر والقشور يعني اشياء تلمع وتبرق على لسان الانسان ومظهره السطحي الخارجي. وكلنا يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم، يعني القشر فقط. اذا ما كان وظيفته ساريه مطبقه وهي حفظا للباب، القشر للالقاء، القشر ذو قيمه كبيره طالما كان يعني ضاما للنب الذي في داخله. فاذا فصلت القشر عن اللباب فالقشر اين مكانه؟ الزقاء يلقى في الشارع. نعم، وهكذا فالقشور من المظاهر الاسلاميه لها مزيه، واي مزيه؟ عندما تكون مقترنه باللب. نعم، ولكن عندما تنفصل عن الباري، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم. ولكن طبعا كل شيء ممكن أن تدخل فيه البدع وأن يدخل فيه الزغل وأن يدخل فيه الأهواء. الفقه الإسلامي ممكن أن يخشى بما يتبرأ الفقه الإسلامي منه، مهمة الفقيه أن يكون رقيبا على هذا فيفسر ويميز. العقيدة الإسلامية ممكن أن يتسلل إليها كثير من الخرافات، ودائما نحذر من هذا. والإنسان الواعي المسلم الواعي يكون واقفا يفرق بحسه الإسلامي وثقافته الإسلامية الراشدة بين الخرافات التي ينبذها الإسلام قبل أن ينبذها العلم وبين الحقائق. نبعد هذه الخرافات. كذلك التزكية أو التصوف أو الإحسان أو التربية القلبية ممكن أن يعني تحشى وأن يلحقها كثيرا من البدع والخرافات. فما الواجب على المسلم في هذه الحالة؟ أن يكون بصير القلب، ذكي الحس، ذو ثقافة واعية، ينظر فيفرق بين البدع الجانحة والضلالات التي لا يقبلها الدين، يجيها يبعدها، ويأخذ التصوف المصفى عن الشرائع الذي أمر الله عز وجل به. أما أن يشم رائحة بدعة أو بدع في هذا الأساس القلبي التزكية النفسية فيشمئز ويغضب ويثور على هذا الباب كله، فهذا إنسان يعني لا أقول إنه مخطئ فقط بل هو أحمق، يعني يضع الأمور في غير أماكنها. لو أنك رأيت في معتقدات المسلمين اليوم بعض الخرافات التي لحقت بها، أتنكر العقيدة الإسلامية كلها وتثور عليها لأن المسلمين في بعض البلاد وفي بعض الأحوال والقرون يتبنون بعض الخرافات؟ هذا حب قطع. رب العالمين يوم القيامة سيحاسبه ولن يقبل منك هذا العذر، يا ربي لقد رأيت في العقيدة الإسلامية بعض الخرافات فنفضت يدي عما أمرت به كله. ما قال لك تعلق وتثقف وتمتع بوعي الإسلامي الرشيد، ثم ميز الغث من السمين وميز الشراب من السراب والحق من الباطل، هذا واجب المسلم. فهنالك بعض الإخوة في هذا العصر لا يبقون من الإسلام إلا أنظمته السطحية وأحكامه الظاهرية وأنشطته الحركية، ثم لا يبقى لنا شيئا من ورائه. والإسلام ليس هذا كله طريق إلى الأساس، إلى النبض الإسلامي الذي يستقر في القلب. فإذا ذكروا بهذا قال يا أخي في بدع، اترك البدع، ما لك للبدع، اترك البدع وقف، خذ ما صفى ودع ما كذب. هذه تتمة الكلمة التي بدأنا بها درسنا الأسبوع الماضي وجعلناها خاتمة ترجمة سريعة وملخصة للإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. والآن نبدأ بالباب الأول. الباب الأول الذي افتتح الإمام النووي في كتابه هو باب الإخلاص، هكذا يقول: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. إذا الإمام النووي بدأ باللباب، بدأ بأساس التزكية، بدأ بالقلب، ثم يتدرج بنا إلى الأعمال الظاهرة المختلفة ليفتي النظر إلى أهمية المعنى الذي كنا نتحدث عنه الآن. باب الإخلاص وإحضار النية، إحضار النية وسيلة من وسائل الإخلاص في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. كل هذه الأعمال والأقوال الظاهرة والخفية في القلب ينبغي أن يخلص الإنسان فيها لله عن طريق استحضار النية الصالحة التي تقربك إلى الله عز وجل. الإمام النووي من عادته أن يبدأ البلد بطائفة من الآيات القرآنية المتعلقة بموضوعنا، ثم ينتقل من الآيات إلى الأحاديث الواردة. هذه هي هذا منهجه وهذه عادته. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولفت النظر هنا إلى أن بعضا من نسل الله الصالحين سقطت منها هذه الآية، والتحقيق أن هذه الآية مما أورده الإمام النووي في صدر هذا الباب كما قال شارح رياض الصالحين رحمه الله تعالى، وكان على المحققين أن يتنبهوا إلى هذا. فالآية الثانية التي يستشهد بها الإمام النووي قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات والأرض. هذه الآيات كلها تدور على محور واحد، ألا وهو الإخلاص لله في العمل والقول، سواء كان العمل والقول أو القول خفيا أو ظاهرا. فلننظر إلى كل من هذه الآيات كيف يدل على هذا المعنى. الآية الأولى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الضمير في أمروا يعود إلى من؟ إلى اليهود والنصارى، إلى أهل الكتاب. السورة هي سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إلى أن قال الله عز وجل عنهم، عن أهل الكتاب هؤلاء: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. اللام لام الأمر هنا ليعبدوا الله، أي طلب منهم أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا محل الشاهد، أن يعبدوا الله. دخل في العبادة لله كل من يركع ويسجد، كل من يهرع إلى المساجد ويسابق إلى الحج، كل من يصوم يزكي، دخل فيهم هؤلاء جميعا. فلما قال الله مخلصين له الدين خرج قدر كبير من الناس بهذا القيد، بقيد مخلصين له الدين، أي حالة كونهم قد أخلصوا دينونتهم لله. والإخلاص في العمل هو تنقية العمل من الشوائب الدخيلة. فالعبادة لله إذا خلصتها ونقيتها من الشوائب الدخيلة التي لا علاقة لها بعبادة الله فقد أخلصت لله. الرياء من الشوائب الدخيلة، الذي يصلي ليقال إنه يصلي، والذي يدفع المال للخيرات والمبرات ليقال إنه صاحب يعني مشاريع خيرية عظيمة وإنه كريم، والذي أو الذين يبنون المساجد لينافس بعضهم بعضا في تزويقها وتجميلها فيقال والله مسجد الحي الفلاني أجمل وتخاريفه أدق وتكاليفه أظهر. هذه كلها أمور دخيلة تسللت إلى العبادة فشوهتها أو أفسدتها، نعم، أو مسختها. ولكن عندما يمارس الإنسان لونا من ألوان العبادة أيا كان هذا اللون أيا كان، ثم يخلص قلبه من كل هذه الشوائب ويجعل عمله صافيا لله عز وجل، لا يبتغي غير ذلك، هذا هو المطلوب وهذا هو المخلص. فالله يقول: هؤلاء أمروا من قبل الله بأن يعبدوا ربهم، لكن أي عبادة؟ على أن يخلصوا في عبادتهم فينقوها من الشوائب والدخيل والقصود التي لا تتفق مع العبودية أو العبادة لله عز وجل. حنفاء الحنيف هو المائل عن الشرك وكل ألوان الانحراف والمتبع نهج الاستقامة، هذا هو الحنيف. هذه هي الآية الأولى، وهي نص في أن على الإنسان إذا عمل عملا أن يبدأ تدبرا إلى قلبه، لما تعمل هذا العمل؟ كي يصفيه من الكبيرات. الآية الأخرى، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. هذه الآية في سورة آل عمران. هذه الآية مثل المقياس الذي يحدد عمل الإنسان هل هو فيه مخلص أم لا. يعني الآية الثانية الإمام الثوري دقيق في وضعها بعد الآية الأولى، كأن الإنسان يقول طيب أنا سأحاول أن أطهر قلبي من كل الشوائب، لكن الحقيقة قد تبقى شوائب في قلبي تجاه هذا العمل. هل هنالك ميزان يحدد أن عملي لله أو ليس لله؟ الآية الثانية وضعتنا أمام الميزان، وهي قوله تعالى لن تنالوا البر. البر في اللغة العربية هو مجموع معنيين اثنين، هما الرحمة والرضا. فالرحمة والرضا يساويان البر. يقال فلان يعني دائما يستفيد برا من أبويه، يعني أن أبويه يرضيان عنه ويرحمانه. نعم. وفلان نال البر من مولاه وخالقه، يعني أن الله يرحمه ويرضى عنه. هذا هو معنى البر. فالله يقول لعباده لن تنالوا هذا البر بالمعنى الذي يقول حتى تنفقوا مما تحبون. هذا هو الميزان. الرجل الذي يدفع ماله رياء، هذا الإنسان لا يمكن أن يقتطع من ماله أحد ما لديه ثم يعطيه رياء، مستحيل. المرائي ماذا يصنع؟ يجمع بين رغبتين، رغبة إبقاء ماله المحبوب لديه في جيبه وصندوقه، ورغبة أن يمدحه الناس به العطاء والنوال والكرم والجود. هذا المرأي يجمع بين الأمرين. كيف يجمع بينهما؟ يتحايل على الله، يخلص شيئا من ماله ليعطيه للناس فيمدحه الناس، ولن يكون هذا المال الذي يعطيه للفقراء حتى يمدحه الناس إلا من فضول أمواله التي ملأها وسلمها. إنسان غل عنده مثلا سجادة أكل الدهر عليها وشرب مل منها، نعم يجدد هذا الرجل، فأراد أن يجدد أساس داره، أين يضعها؟ الله أن يعطيها للمسجد. فلما قدمها إلى المسجد أبى أن يقدم هذه السجادة إلى المسجد أو إلى إنسان فقير إلا بعد أن نعم يعني وجه أجهزة الإعلام كلها إلى ذلك، نعم لكي يعلموا أن الرجل نعم تصدق بهذا المتاع على هذا الفقير. نعم، وهو في الحقيقة يريد أن يتخلص من هذا الشيء. نعم. والله عز وجل ماذا قال؟ قال عن هؤلاء، قال ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني إن أحدكم هو نفسه إذا أراد أن يأخذه من ناصر يمين ينظر لن يأخذه، وإن يعني اضطر إلى أخذه يأخذه وهو مشمئز وهو غاض الطرف عنه. طيب إذا كان الأمر كذلك في أخذكم له، فلماذا لا تقدرون الآخرين كما تقدرون أنفسكم؟ نعم. هذه الآية إذن وضعتنا أمام الميزان، فالإنسان الذي يقتنع من ماله أو طعامه أو ما يحتاج إليه أحد ما عنده لم يقال ذلك إلا لوجه الله، لأن أحد ما عنده أين يكون الحب؟ في القلب. فهو لا يتعامل مع الله في إعطاء أحد ما لديه إلا لأن الله مطلع على قلبه. ورد في الصحيح روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه كان أحب ماله لديه أرض اسمها بئر حار، وكانت هذه الأرض مستقبلة المسجد النبوي، إلى الآن معروف المكان. لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بئرها، وقد جعلت هذا المكان أو هذا المال صدقة لله سبحانه وتعالى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخل بخل ربحت التجارة، وأعاد بخل بخل ربحت التجارة يا أبا طلحة إن الله سمع منك وقد قبلها فضعها في أقاربك، يعني اجعل هذه الأرض في أقاربك الذين هم بحاجة، ما الأقربون أولى بالمعروف. هذا العمل الذي أقدم إليه عليه سيدنا أبو طلحة يجسد الميزان، الميزان في الآية، وعمل أبو طلحة نموذج لهذا التطبيق. هذا هو العمل الخالص لله. وأقدم عمر على مثل ما أقدم عليه أبو طلحة، فقال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي أرض خيبر التي كانت من نصيبي، يعني التي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وإني أرى أن أجعلها صدقة لله عز وجل. فقال احبس عينها وتصدق بثمارها. وكان هذا أول حديث قرر مبدأ الوقف في الشريعة الإسلامية، أي إذا أردت أن تفعل شيئا يرضي الله على طريقة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون احبس عينها. معنى حبس العين أي اجعلها ملكا لله لا تباع ولا تشرب، وسبل ثمارها وفوائدها للناس، وبذلك تبقى ثمار هذه الأرض ربحا لك إلى يوم القيامة. وهكذا صنع سيدنا عمر رضي الله عنه، بل هكذا صنع كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بئرها أرض كانت أشبه ببستان في بداخلها ماء طيب، كان من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خرج من المسجد اتجه إلى ذلك الماء فشرب منه. الأرض الآن أصبحت كلها أدمية، وأما البئر فحتى البئر قد سد، ولم يبقى إلا معلم بسيط مكتوب عليه بئرها. نعم، هذا هو الذي بقي. الآية الثالثة قول الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. نزلت هذه الآية تطنيبا لعادة جاهلية كان العرب قد يفعلونها واستمروا يفعلونها ويمحل من الزمن بعد الإسلام. الرجل إذا ذبح ذبيحة تقربا، طبعا كانوا في الجاهلية يتقربون بها من الأصنام، فلما جاء كان يلطخ بعض جدران الكعبة بشيء من دماء هذه الذبيحة. عادي في صدر الإسلام أيضا استمرت هذه العادة، على الرغم من أن الذبائح أصبحت تذبح لله عز وجل كالأضاحي وغيرها، ولكن بقي بعض الناس نعم يلطخون بعض جوانب الكعبة ببعض من دماء هذه الذبائح. فأنزل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام قولا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. ماذا تصنعون؟
يعني معنى تلطيخ بيت الله الحرام بشيء من الدماء او حتى اللحم، يعني كأن الله عز وجل يناله مني هذا الدم فيغفل عملي، او يناله مني شيء من هذا اللحم. لكن اي عاقل وعى دين الله القائم على العلم والقائم على الوعي والفهم، اي عاقل يمكن ان يقبل ويمتص عقله هذا الكلام؟ يقول الله لن ينال الله، لن يصل الى الله مما تلفحون، لا شيء من لحوم ولا شيء من دماء، فلا تفعلوا هذا الفعل. اذا ما الذي ينال الله من عملكم؟ التقوى، يعني الشيء الوحيد الذي يجعلكم مقربين عند الله بما تفعلون من هذه الذبائح او غيرها هو دلالتها على انكم مخلصون في عملكم لله. والاخلاص لله لون من ارفع الالوان تقوى الله سبحانه وتعالى. فالانسان الذي تقدم بذبيحته اضحي او نذر او فدي الى الله سبحانه وتعالى، او تصدق بصدقه ما، ما الذي يفيده يوم القيامة من هذا الأمر؟ ما هو؟ الباري ليس جائعا حتى تطعمه، وليس محتاجا حتى تغنيه إطلاقا، وهو أغنى الأغنياء، نعم، ولكن الذي يقربك إلى الله من عملك دلالة هذا العمل على خوفك من الله، دلالة هذا العمل على انك ترى الله عز وجل وحده فلا تشرك معه غيره في عملك، هذا هو الذي يجعلك مقبولا عند الله ان تصدقت، ان اعطيت، ان ذبحت، ان صليت، ان قمت باي عمل من الاعمال. مدلول هذا الكلام ان الذي ذبح وتقدم بأضحيات بأعمال من هذا القبيل، ولكن اطلع الله على قلبه فرأى هدفا آخر في نفسه، لن ينال الله من عمله شيء، لأن التقوى غير موجودة. جاء الرجل من الحج ودخل الرجل داره، نعم، وكان قد حضرت الأسرة، نعم، رأسا كبشا من الغنم، فلما أراد أن يدخل زرعوا هذا الرأس، كيف يعملوا على رجل؟ يعني يخطو فوق رأس الغنم ويذبحونه وهو يخطو، هذا أضرب بهذا المثل. هذا الطعام ربما لا يؤكل لحمه أصلا، لا لأنه ذبح لغير الله عز وجل، فضلا عن ان هذه الذبيحه لن ينال الله مما انفقه صاحبها شيء اطلاقا، لانه لم تذبح لله، ذبحت لون من الوان التباهي وتحقيق اعاده درج عليها الناس، نعم، وعرفها بعض الناس في بلدانهم، ففعلوا ذلك حياء من الناس او خجلا او بهدف اخر قريب منه. هذا طعام اهدر ومال اهدر وضيع، ولا يستفيد صاحب هذا المال شيئا من نفسه. هذا معنى قول الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. واخيرا يقول الله عز وجل قل ان تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. هذه يعني كلمة جامعة بمعنى أن كل شيء ممكن يكون فيه تلاعب، ممكن يكون فيه رياء، إلى لا يمكن، لأن النية أين مكانها؟ القلب، والله يرى القلب. فكل ما يخفيه الإنسان من قصوده وكل ما يظهره من ألفاظه وأهدافه، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، كيف لا يعلم ما تخفيه صدوركم؟ نعم، فإذا عرفنا هذا فإن تمثل الإنسان بهذه الحقيقة يعينه على أن يجعل عمله دائما لله سبحانه وتعالى. هذه الآيات هي من أبرز الآيات التي نقرأها في كتاب الله والتي تفرض على الإنسان إذا تقرب إلى الله بعمل ما أن يجعل قصده وجه الله سبحانه وتعالى وحده. ثم ينتقل بنا إلى الأحاديث. أول حديث يرويه لنا الإمام النووي هو من مرويات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لمن يصيبها أو لامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث متفق عليه، رواه الشيخان البخاري ومسلم ورواه أيضا غيرهما، لكن عادة المحدثين إذا كان الحديث متفقا عليه يكتفون بأن يكون هذا الحديث متفق عليه، خلاص بعد اتفاق الشيخين ما في داعي أن نقول ورواه النسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجه ومالك في الموطأ، ما في داعي. رواية الشيخين لا يحملك إلى أن تعلم من الذي رواه بعدهما. نعم، هذا الحديث قلت لكم مما يرويه الإمام مما يرويه سيدنا عمر، وسيدنا عمر من المتكلمين في رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلكم سمعتم في درس الإسلام كما أذكر ما قلناه أن عمر بن الخطاب عندما كان يبعث البلاد إلى المدن ليعلم الناس دينهم يقول لهم: لا تشغل الناس بالرواية رواية الحديث، بل اشغلوهم بتعليم كتاب الله عز وجل. فمن أجل هذا كان سيدنا عمر مكلا في الرواية عن رسول الله، ولكن مع ذلك روى سيدنا عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 37 و500 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا واحد من هذه الأحاديث. والحديث هذا رواه ما لا يقل عن 20 من الصحابة، هو سيدنا عمر رواه غير سيدنا عمر من فم النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يقل عن 20 تعتبر الكلام من فم رسول الله متواترا. نسميه ان كان بعض العلماء يسموه مشروع التواتر في اول موجود، لكن بعد ذلك قل عدد الرواد عن تسمى مشهورا، هذا من في تصنيف درجات الحديث. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات، انما للحصر، اي الاعمال وجودها الشرعي لا يكون إلا بالنية. الباء للملابسة أو المصاحبة، أي إنما الأعمال الشرعية وجودها الشرعي ملابسة لنياتها أو مصاحبة لنياتها. كل الأعمال، نعم كل الأعمال، الأعمال التعبير. وقد عرف العلماء من هذا أن جميع الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله إن كانت فعلية أو قولية لا يكتب له الأجر عليها إلا بعد أن يخلص النية فيها لله عز وجل، أي إلا بالنية الخالصة لله. لاحظوا ماذا أقول: لا يكتب له الأجر عليها، هذه درجة. نرتفع درجة أخرى، طيب عرفنا ذلك، هل تكون هذه الأعمال صحيحة بدون نية؟ هذه درجة أخرى فوق الثواب. هنا تنقسم الأعمال إلى قسمين: هنالك أعمال لا تصح إلا بالنية، وهنالك اعمال اخرى تصح بدون نية لكن لا ثواب عليها. لا ثواب عليها. نحن عم نصعد بشكل عربي. اذا الانسان ذهب الى السوق ليتاجر يبيع ويشتري متى ينال اجرا من الله ثوابا على بيعه وشرائه؟ اذا اخلص في تجارته لوجه الله. عندما خرج من داره فكر لماذا اخرج؟ قال يا رب انت الرزاق وانت المعطي. فانا خرجت ابتغاء تنفيذ امرك وضعت اسره في عنقك وكلفتني القيام عليها ورعايتها والانفاق عليها. فانا اخرج الى السوق لاذبح وارتزق من اجل ان اتي فانفذ امرك فانفق على اسرتي واولادي. فانا يا ربي خارج من اجلها. طبعا هذا الكلام لا يمشي حاله بالزين. ماذا قلنا الان؟ وان تبقوا ما في صدوركم ان تبقوا يعلمه الله مكانه القلب. هذا الانسان من صباحه الى مسائه وهو يبيع ويشتري ويسرق الاسواق متعدد كما لو كان في محراب كهذا. طيب. وكذلك الانسان الذي ذهب من اجل عياده مريم اشتاق الى صديق له من اجل ان يراه. نعم ذهب لزياره بعض اقاربه. نعم ذهب الى بلد من البلدان من اجل عمل دنيوي. كل هذه الاعمال ايا كان لا ثواب له عليها الا ان كانت النيه موجوده بما يريد الله عز وجل. طيب هذا عرفنا. بعد الثواب الصح والمطلق ليس كل الاعمال تتوقف صحتها على كل بل بعضها فقط. مثلا خرج الرجل من بيته الى منى. منى ما خطر باله شيء. قال يا بطل فلم لا ثواب له قبل. لا صحيح ام لا؟ بيعه صحيح. شرط في صحه بيعه ان يكون بيعه ابتغاء وجه الله عز وجل. اقرض انسان مالا دفع مبلغا من المال في وجه خير جيد خير واذا ما نوى مثل الزواج. لكن ما نوى هذا الدفع صحيح ام غير صحيح؟ صحيح. يعني الجهه التي تبني المسجد او الجهه التي تجمع المال للفقراء ليست مكلفه ان تقول له هل نويت البر امر ان شاء الله ما ينوي لو نوى او ما نوى. لو كان مراعيا فنحن قبضنا المال قبضا صحيحا وهذا شيء سليم. لكن ما الذي نقص المعطي الاجر؟ اذا الاعمال فيما يتعلق بالصحه قسمين. قسم منها لا يتوقف تتوقف صحته على الدين. قسم منها تتوقف صحته على الدين. الصلاه الصوم الحج الزكاه مع كثير من العقول هذه كلها تتوقف كثير من كلها على النية. نعم. فإذا لم ينوي الإنسان دفع زكاة ماله إلى رجل ولكن ما خطر في باله أنه يدفع الزكاة هذا يسبق إطلاق. لابد أن ينوي بإعطائه عندما يدفع أو قبل ما يدفع لا مانع أنه يدفع عن زكاة ماله. طبعا ايها الاخوه لا يعني هذا ان عليه ان يقول ذلك للقاضي لا وانما النيه بين الرجل ونفسه. انت تنوي انك تخلص هذا عن زكاه المال ثم لست مكلفا ان تقول لرجل هذه زكاه مال بل افضل ان لا تقول له ذلك. هذا الكلام تحقيق فقهي في معنى كلمه انما الاعمال بالنيات. شرعنا به الان وسنتابع ان شاء الله شرحا وشرح الحديث في درس قادم من احلام الله. والحمد لله رب العالمين.